بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، يعني هذا مجلس يسير وبسيط، أذكر فيه إخواني بقول ربنا سبحانه وتعالى عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقوله تعالى حريص عليكم، تجد أن فيه الرعاية لهذه الأمة والعناية بهذه الأمة، يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم كان متمثلا في أمرين: الأمر الأول رعايته لهذه الأمة، الأمر الثاني عنايته بهذه الأمة. ولذلك عندما ندرس السيرة فإننا ندرسها من جانب ناقص، لا نتمم الدراسة، ندرس السيرة باعتبار أنها مجموعة من الأحداث والغزوات واللقاءات العسكرية والدعوية. فالنبي عليه الصلاة والسلام في مكة كان داعيا، فالعصر المكي هو عصر الدعوة والاضطهاد والبلاء والصبر على البلاء. العصر المدني هو عصر تأسيس الدولة، وعندما ننظر في تأسيس الدولة لا ندرس إلا جانبا واحدا وهو الجانب العسكري. أما جانب إقامة الدولة وإقامة مصالح المسلمين والعناية بمرافق المسلمين والتفكير لهذه الأمة، فهذا الجانب الخطير لا يكاد أن يدرس في جانب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة بأن مجتمع المدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة كان مجتمعا حضاريا بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني. بداية، الحضارة ضد البداوة، الحضارة ضد البداوة. وبداية هذه الكلمة أنها أنشئت وأطلقت على هؤلاء الذين يعيشون حول المياه. فالبدوي رحال يجري خلف الماء، إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء، أي إذا نزل المطر بأرض قوم في أي مكان، رعيناه أي رعينا ما ينزل من السماء وما ينتج عنه وهو النبت والعشب، رعينا هذا العشب وإن كانوا غضابا، لأن قوم قساة أقوياء فلا يستطيع أحد أن يردنا أو أن يمنعنا من رعاية دوابنا. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. فالبدوي هو الذي ينتقل خلف العشب، إذا لا يعرف الاستقرار، نمرة واحد. نمرة اثنين، ليست له علاقة مستقرة بينه وبين غيره من الأمم والشعوب، ليس له جار وليس له صديق، هذا هو البدوي. ولذلك البدوي حياته الرعي، وقوته السلاح، ومتعته الشهوة. كان الواحد منهم ينقلب في الخمر صباح مساء، ويقدم الخمر على أبيه وعائلته. وكلنا يذكر هذه القصة التي قلتها لكم من قبل، لعلها منذ فترة طويلة، أن إمرئ القيس كان شاعرا كبيرا جدا، وكان أبوه ملكا على كندة، قبيلة كبيرة من قبائل العرب. فكان يشرب الخمر، فأتاه المنذر ليخبره بأن أباه قد قتل، وضع ملك، انقذ ملك أبيك فإن أباك قد قتل، وضع ملك. ماذا يقول إمرئ القيس؟ يقول يهب سريعا ولا يعمل إيه؟ يقول اليوم خمر وغدا أمر، خلينا النهاردة مع الخمر وبكرة أمر، بقى شوف نعمل إيه بكرة. هذا دلالة على أن جدول الأولويات لم يكن جدولا منضبطا صحيحا، وإنما كان لحساب الشهوة والهوى والعياذ بالله. مجتمع المدينة كان مجتمعا متحضرا بكل ما تحمل هذه الكلمة، فالحضري هو الذي يعيش في الحضر، والحضري بخلاف البدوي، الحضري الذي يعيش حياة مستقرة، هناك علاقة بينه وبين غيره، علاقة مجتمعاتية، علاقة اجتماعية، وبالتالي الحرف والصناعات والمهن والابتكارات والاكتشافات والعلوم والآداب، هذا كله لا يكون في البدو وإنما يكون في الحضر. وإنما البدو فيه القسوة والغلظة والجفاف، لأن هناك علاقة بين بيئة الإنسان وبين طبعه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا. من بدا جفا أي من عاش في البادية تيبست أخلاقه وجفت طبائعه. أما من عاش في الحضر فإنه يخالط الناس ويحاككهم ويتعلم من هذا ومن هذا، وتنقلب عليه التجارب لترققه تارة ولتصقله تارة أخرى، فيكون حاله أوفق من حال غيره الذي لا يعرف إلا افتراش الأرض والتحاف السماء. أقول دراستنا للسيرة دراسة قاصرة، لأن دراسة مجتمع المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة يوقفنا على كثير من الدلالات. ولعل هناك أثر قرأته لعمر مؤخرا، ولو كنت أعلمه سابقا لتغير شيء كثير في حياة المرء. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا رأى الفتى فاستملح سأله: أتمتهن شيئا؟ أتمتهن شيئا؟ فإن قال لي علاه بدرته وأسقطه، يعني قال لا أنا مش فيش أي حاجة، يوم ضربه ويسقط، يعني إيه؟ يعني يحتقره ويزدرده يا إلهي. عندما قرأت هذا الخبر تعجبت، لأن هذا الخبر يمثل استراتيجية خطيرة جدا، وهو الاهتمام بالجانب الحرفي في المجتمع، الاهتمام بالجانب الحرفي في المجتمع. والمجتمع لن يصير مجتمعا منتجا أبدا إلا إذا اهتم بالجانب الحرفي. ولذلك الدول المتقدمة اهتمت بالتعليم الفني، أما التعليم الجامعي لم تهتم إلا في جانب واحد بس، وهو جانب البحوث فقط. يعني التعليم الجانبي هو تعليم بحثي، التعليم الجامعي تعليم بحثي، أما التعليم الآخر يبقى محو أمي. والتعليم المتوسع فيه هو التعليم الفني، التعليم الفني. وذاك يجي الولد خريج مدرسة صناعية مثلا في تايلاند يشتغل في مصر خبير، خبير وياخد له 20,000 دولار في الشهر، بينما المهندس المصري ياخد له 1,500 وبالشكل وبالعض والخربشة. ده مهندس وخريج جامعة واخد دورات وشهادات، وتلاقي الحيطة كلها مليان شهادات كده، يقدمون عليه اللي طالع من مدرسة صنايع في تايلاند أو في سنغافورة أو في ماليزيا أو ما إلى ذلك. ليه؟ لأن الاهتمام بالتعليم الصناعي هناك يعني اهتمام استراتيجي. لكن عندنا هنا لو سألت الطالب هو في مدرسة صنايع أنت مدرسة إيه يا شهر؟ يعني محروق جدا، يقول لك في منتهى الأسى والحرج أنا في الثانوي، ما يقول لكش ثانوي صناعي إلا لما زلنا عليه. طب في فين المدرسة بتاعتك؟ طب مين اللي بيديك؟ مش عارف. في الآخر يقول لك أنا في الثانوي الصناعي. سبحان الله، لأن الثانوي الصناعي عندنا يعتبر سلة مهملات التعليم، سلة مهملات التعليم والتعليم الفني، بينما الارتقاء والرقي والفكر والحضارة عند الأمم المتقدمة، الأمم المتقدمة مدنيا مش دينيا، الأمم المتقدمة هو إيه؟ التعليم الفني. أريتم الفرق؟ طيب هيا بنا ننظر إلى بعض الحرف التي كانت موجودة في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء. حتى تعرفوا الفارق العظيم. بعض الحرف همشي عليها سريعا والبعض الآخر هقف. وأنا رصدت من الكتب حوالي ما يقرب من 31 حرفة وصنعة كانت موجودة في المجتمع المدني. 31 صنعة وحرفة كانت موجودة هناك. لبعض الناس يقول الصحابة كل الناس فاضيين مش وراهم إلا القتال وقعد في المسجد، يطلع من الجامع ويروح لبيته، ولما يقول يلا يا قتال يا خير الله اركبي يقوم ركب فرسه ويطلع يجاهد، بس ناس فاضية. لا، انظر معي، هناك النساج، والنساج هو الذي يصنع القماش مش الخياط، النساج الذي يصنع القماش. إذا صناعة القماش كانت موجودة في المدينة. اثنين، الخياط اللي بيفصل القماش، إزارات، خمارات، قمص إلى غير ذلك. الخياط، النجار، النجار، الصواغ، الصواغ الذي يأتي بالذهب ليصيغه حاليا، يصنع غوايش، فتاتيف، حلقات بتاع إلى غير ذلك. الصواغ، وطبعا الصواغ أكيد فيه هناك فرن، ومش الفرن بتاع البيت اللي بتحط بالقش والبتاع، أكيد فرن له طريقة معينة ونسب معينة، وأكيد فيه هناك آلات بيستعملها في الصناعة. طيب، عندنا صانع الأدوات المنزلية. سبحان الله، هناك أدوات منزلية، والأدوات المنزلية هناك أدوات للشرب وأخرى للأكل، وذات للشرب وأخرى للأكل زينا بالضبط، وأخرى لطهي الطعام. فالذي يطهى فيه الطعام ليس هو الذي يشرب فيه، فالذي يشرب فيه دي الأقداح، وبعدين الأقداح إما تكون فيه هناك منها كؤوس وفي أكواب، لو ما فيش لها عروة ما فيش له ودن يبقى ده كاس، لو له عروة له ودن يبقى ده إيه؟ كوب. والأكواب والكؤوس كانت موجودة. طيب، لو طهي الطعام له أواني مخصوصة، له أواني مخصوصة وما ينفعش يكون من الخشب، لابد يكون من حاجة تتحمل النار وما يشربش فيها. سبحان الله، ده كله كان موجود. عندنا النقاش، النقاش الذي يقوم بدهن المنازل، البيوكة بتدهن برضك، سبحان الله. وعندنا صناعة الرحى الهوائية، دي ما تعتبر مسألة تكنولوجية عالية جدا، ان هم يطلعهم المية من الآبار ليس عن طريق الدلو، واحد يخبط الدلو يطلعهم، وجاء السيارة فأرسلوا واردهم فإيه؟ فأدلى دلوه. لا، ما فيش هنا بقى العنصر البشر، ففي هناك حاجة زي القضبان الحديدية، وفي حاجة كده في الهواء كده يجي الهواء يحرك البتاع ده يقوم مطلع الايه الدلو. سبحان الله. وآثار هذه الآبار لا تزال موجودة إلى الآن في المدينة، ما يسمى ببئر عثمان. عندنا صناعة السفن، صناعة السفن ده كانت موجودة في عهد عثمان، والسفن الإسلامية كان لها طرائق عجيبة جدا، وابتكر المسلمون أنواع من السفن لمقاومة الأمواج، لمقاومة الأمواج، وهي السفن التي استفاد منها فاسكو دي جاما في الاكتشافات، اكتشافاته استعان فيها بأصول الصناعة الإسلامية للسفن. قال لك إن السفينة اللي بيحصل أيام زمان، السفينة عاملة كده، فالموج بيجي، لما بيجي بتلاقي حيط يوم خبط الحيط يوم قلب السفينة. قال لك لا، احنا نعمل السفينة ايه؟ مفرطحة، يا مفروشة كده، فلما تيجي الامواج تقوم داخل السفينة، مش تخبط السفينة، تخش، فالناس ايه؟ ينضحوا المية من قلب السفينة. حاجة تانية، مقاومة الريح، الريح كان بتقلب السفينة لسيما من الامام او من الخلف، فقال لك يبقى من الخلف نرمي حاجة تقيلة عشان نرسي السفينة، ده فكر إسلام مش فكر غير إسلام. طب من الأمام يبقى سفينة على شكل مثلث، ووش المثلث مجوف، فلم تجي الريح تم دخل فين؟ في هذا التجويف. واخد بالك إزاي؟ طب ما ده فكر إسلامي ما شاء الله، لم يكن معلوم من قبل. وهذه السفن التي استخدمها الإفرنج في الكشوفات الجغرافية وفي تكوين الأساطيل التي هاجموا بها المسلمين. عندنا اتخاذ الشحم للاستصباح، في عندهم الإضاءة ويستخدمون فيها الشحم، شحم الحيوانات، الحداد البناء الذي يبني، والحداد الذي يقوم بصناعة الأشياء الحديدية. عندنا بعد كده الدبار الذي يدبر الأشياء. مر النبي عليه الصلاة والسلام بشاة ميتة فقال: من لهذه؟ قالوا: إنها لأم سلمة. قال: هلا أخذتم إهابها فذبحتموه فانتفعتم به؟ الدبار. الخواص الذي يصنع الخوص، والخوص له استخدامات كثيرة، منها الزنابيل، ومنها صناعة الأواني الصغيرة الخوصية لتصنيع بعض الأشياء المستخرجة من اللبن. يعني في هناك أواني خوصية كده تتحط فيها الألبان، بعد فترة تبقى جبن. فده كله كان موجود. والسلال والزنابيل، السلال الاستخدام البشري، الزنابيل لوضع ما يخرج من الأرض من تراب وغير ذلك. عندنا الصياد بكافة أشكاله وأنواعه، صياد الطيور وصياد الأسماك وصياد الحيتان. عندنا الحجام وده مهنة طبية، والحجامة في العهد الأول ليس كهذه الأزمان. الأزمان تقوم قارئ ورقتين في الحجامة وتقوم جايب الكاسات وجايب المشار تبقى أنت حجام. لا، لن يعني بهذه الصورة لست بحجام، ولكنك هجام على أعراض المسلمين. لكن الحجامة هذا فن، وكان يستخدم بطريقة طبية محددة، وكان تعالج بالحجامة كثير من الأمراض الموجودة. فالأمراض سببوها إما احتقان الدم، وإما فساد طبيعة الإنسان في التعامل مع الطعام. يبقى أصل الأمراض كلها إما بتيجي بسبب الدم أو تيجي بسبب الطعام. طيب طعامك كويس ليس بفاسد، ودمك دم طيب مبارك، خلاص جسمك إن شاء الله بكويس. ولذلك الناس الذين يعيشون في الصحراء أو في البحار صحتهم ربما تكون أقوى أفضل من غيرهم، والذين يعيشون في القرى أفضل من الذين يعيشون في المدن، لأن هؤلاء يصيبهم ما لا يصيب هؤلاء. فالحجام